أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نشر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الخميس في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 من هذا الشهر، والذي يعارضه عدد من الأحزاب. ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022، ويتكون من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب، وجاء في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، أما الباب الثاني فجاء مخصصا للحقوق والحريات، وخصص الباب الثالث للوظيفة التشريعية وتوزع على قسمين، القسم الأول لمجلس نواب الشعب والقسم الثاني للمجلس الوطني للجهات. أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان الوظيفة التشريعية وتوزع على 25 فصلا، وخصص قسمه الأول لرئيس الجمهورية وقسمه الثاني للحكومة، وجاء في الباب الرابع مكررا عنوان الوظيفة القضائية، والباب الخامس للمحكمة الدستورية. أما الباب السادس فللجماعات المحلية والجهوية، والباب السابع تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، والباب الثامن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصل وحيد. أما الباب التاسع من 3 فصول تحت عنوان تنقيح الدستور. أخيرا الباب العاشر خصص ل3 فصول للأحكام الانتقالية. وجاء في ديباجة الدستور إعلان الهدف من وضعه، وقال نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم اجتماعي دون عدل. وأعلنت المادة الثانية من مشروع الدستور أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، فيما أكدت المادة الثالثة على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. وقالت المادة إن تونس من الأمة الإسلامية، كما أشارت المادة السادسة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وبناء على هذه المادة فإن مشروع الدستور الجديد يعيد النظام الجمهوري إلى تونس بعد أن كان نظاما برلمانيا معدلا في دستور العام 2014. وعن الحقوق والحريات جاء في الفصل 22 تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وأكد الفصل 27 من الدستور تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير. وبخصوص الإضرابات كفل مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وضمن حق الإضراب، كما جاء في الفصل 56 بخصوص البرلمان أنه يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات. ونص الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في القذف والسلب أي الانتقاص. وجاء في الفصل 88 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام، ويشترط عند ترشحه للمنصب أن يكون عمره 40 عاما على الأقل. ونص الفصل 101 أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ونص الفصل 102 على أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة. كما نص مشروع الدستور الجديد لتونس على أن الرئيس إذا تعذر عليه بصفة وقتية القيام بوظائفه يفوض ذلك إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للأقاليم. وفي حال شغور منصب رئيس الدولة لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. ونص الفصل 110 من الدستور أنه لا يسأل رئيس الدولة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. وبخصوص الحكومة فإنها تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. كما نص الفصل 112 على أن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الدولة. وبخصوص المحكمة الدستورية جاء في الفصل 125 أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بمحكمة التعقيب وتتكون من 9 أعضاء. وكان الرئيس التونسي قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 من تموز جويلية 2022، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل. غداة سقوط 10 قتلى في تظاهرات السودان يوم الخميس المطالبة بحكم مدني ديمقراطي، تجددت التظاهرات يوم الجمعة، وحاول مئات المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق كثيف للقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع. وإضافة إلى سقوط 10 قتلى من المتظاهرين وعشرات الجرحى، أعلنت الشرطة إصابة 96 من أفرادها و129 من أفراد الجيش في تظاهرات الخميس. وحمل المتظاهرون يوم الجمعة الأعلام الوطنية ورفعوا لافتات كتب عليها لا للحكم العسكري ودولة مدنية كاملة. من جانبهم أعلن محامو الطوارئ، وهي هيئة قانونية مستقلة، اعتقال 150 متظاهرا يوم الخميس. وذكرت الهيئة في بيان تعرض المعتقلين لانتهاكات بالغة من قبل الميليشيات الانقلابية. أكد رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في الذكرى السنوية 9 لثورة 30 يونيو أن مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وأرادت وما زالت تريد النيل من الوطن، مشيرا إلى أن هذه الموجات تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة. وشدد الرئيس السيسي في كلمته في هذه المناسبة على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات شعبها نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. ونوه الرئيس المصري بأنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة. أعلنت الأمم المتحدة فشل المفاوضات التي جرت في جنيف بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا برئاسة عقيلة صالح وخالد المشري، حيث أجريا محادثات وتوسطتهما المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. التفاصيل مع روجي خوري.
كشفت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز أنها ستبحث عن بديل لحل الأزمة الليبية بعد فشل مفاوضات رئيسي مجلس النواب والدولة في حسم الخلاف حول قاعدة دستورية تقود للانتخابات. جاء ذلك في بيان بعد اختتام مباحثات رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة الصالح وخالد المشري في جنيف. انطلقت في جنيف يوم الثلاثاء اجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم نقاط الخلاف في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وذلك بدعوة من ويليامز إثر فشل لجنة المسار الدستوري المشتركة من المجلسين في التوافق حول تلك النقاط بعد 3 جولات. وعن ذلك قالت ويليامز في بيانها: رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقدا اجتماعا وقاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، أخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة. وأضافت: توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية. ويليامز تابعت: على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت بين رئيسي المجلسين، ظلت نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية. وأضافت: التقدم المحرز خلال 3 جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر إنجازا مهما، إلا أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي كما قالت. وحثت المستشارة الأممية المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، كما حثت أيضا جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار. كما كشفت ويليامز أنها ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما. المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة اختتمت بشأن ليبيا قائلة: ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي من ناحية، ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد من ناحية أخرى. وكانت الولايات المتحدة حثت مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات. جاء ذلك في تغريدة لسفارة واشنطن لدى ليبيا بعد الإعلان عن فشل مباحثات صالح والمشري في حسم الخلاف. هنأت السفارة ويليامز على ما أحرزته من تقدم في محادثات جنيف، كما حثت الأطراف الليبية بشأن الوضع الأمني على استمرار الهدوء والحذر من المخاطرة باللجوء إلى العنف لتحقيق أي مكسب السياسي. وكانت ويليامز قد شكلت لجنة المسار الدستوري التي عقدت 3 جولات مباحثات وفق مبادرة لها لحل الأزمة الليبية عبر إنتاج قاعدة دستورية تؤدي للانتخابات. وفي ذات السياق قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن هناك لقاء مرتقب مع مجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في البلاد. وأضاف اللقاء القادم سيكون بعد عطلة العيد مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر.
عشية انعقاد اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب في لبنان هذا السبت، أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن سوريا لن تشارك في هذا اللقاء. وقال في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء إن كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب هذا السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها. وأعرب أمين عام الجامعة العربية عن أمله بأن يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل، مشيرا إلى أنه ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة، وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده. وتستضيف العاصمة اللبنانية بيروت لقاء تشاوريا لمجلس وزراء الخارجية العرب للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في 22 نوفمبر المقبل. وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية لوسائل إعلام إنه لن يكون هناك جدول أعمال، وبالتالي لن يصدر في ختام هذا الاجتماع أي محضر أو مقررات، إنما سيقتصر الأمر على مداخلات للوزراء أو ممثليهم المشاركين على أن يتم النقاش بالمواضيع التي ستطرح. قال رئيس الأمريكي جو بايدن إن الغرض من زيارته المقبلة إلى السعودية ليس إقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط. وذكر في مؤتمر صحفي مساء الخميس في العاصمة الإسبانية مدريد حيث انعقدت قمة لحلف الشمال الأطلسي أنه ليس متأكدا من مقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمملكة منتصف يوليو تموز الجاري. وأشار أنه سيلتقي بالملك وولي العهد في اجتماع أكبر بكثير، لأن الاجتماع يجري في السعودية وليس حول السعودية وفقا لشبكة بلومبرج الأمريكية، حيث تستضيف الرياض قمة لمجلس التعاون الخليجي. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية طلبه من السعودية زيادة إنتاج النفط، قال الرئيس الأمريكي إنه لن يطلب منهم زيادة الإنتاج، مشيرا أنه يجب على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعوديين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية ثالثة في إنتاج النفط عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا. وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيحضر بايدن بمدينة جدة في 16 تموز جويلية الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن. أدى الأمير فيصل بن الحسين يوم الجمعة اليمين الدستورية لتولي منصب نائب ملك الأردن عبد الله الثاني. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، وأن مراسم تأدية اليمين جرت بحضور هيئة الوزارة. وتنص المادة 28 من الدستور الأردني على أنه إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أي شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة. وإذا امتد غياب الملك أكثر من 4 أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حاليا إلى الاجتماع لينظر في الأمر. وتشير المادة 28 من الدستور الأردني أيضا إلى أنه قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء. والأمير فيصل بن الحسين بن طلال من مواليد العام 63، وهو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال. وحصل الأمير فيصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، وتولى منصب لواء بالجيش العربي الأردني حتى كانون الأول ديسمبر 2017، كما يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في المملكة الهاشمية. تسلمت جمهورية تشيكيا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي من فرنسا اعتبارا من الجمعة مطلع تموز جويه. وبحسب وسائل الإعلام فإن تشيكيا تمنح الأولوية لعملها في دعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا. وتعد تشيكيا من دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت الدعم الأكبر لأوكرانيا من الأسلحة والعتاد. ومن المنتظر أيضا أن تمنح تشيكيا الأولوية لدعم الدول الأكثر استقبالا للاجئين. وكانت جمهورية تشيكيا تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في النصف الأول من العام 2009. نفذ موظفو عدة مطارات في فرنسا يوم الجمعة إضرابا للمطالبة برفع الأجور لمواجهة التضخم القياسي في البلاد. وأفادت هيئة الطيران المدني الفرنسية بإلغاء 17% من الرحلات المجدولة الجمعة في مطاري شارل ديغول وأورلي. ويطالب الموظفون بزيادة شهرية بنسبة 6% بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، بينما تقترح إدارة المطارات زيادة بنسبة 3% فقط وفقا لوسائل إعلام محلية. نقابات مختلفة قالت إن الإضراب قد يستمر حتى يوم الأحد بحسب مصادر إعلامية. ويأتي هذا الإضراب مع بداية موسم السفر الصيفي بعد عامين من قيود فيروس الكوفيد. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.